الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء أو الأموات إلا إياه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين، فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما أي تزهرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة بهما واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما، ادعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين، فإن له على من رباه حق التربية. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمنة لحقه وحق رسوله، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى وصية خاصة بالوالدين فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة، ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل فصاله، فقال تعالى: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين مقدماً على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد الذي لم يتعين. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله تعالى لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال جل وعلا: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن تصلها ابنتها أسماء بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين اللين واللطف، مستصحباً كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما في ذلك، فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك، ثم تعصهما بعد ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في قبوله والانتفاع به. ما أعظم بر الوالدين وأشمله، حتى إكرام صديقهما وصلته من برهما. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكباً على حمار، يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا. وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: أشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حماراً كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وبيان عظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر والديه بره أولاده. ومن آثار بر الوالدين تفريج الكربات، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرد عنهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت قليلا، وتوسل صاحباه بصالح أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. إن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم، لأنهم أقرب الناس إليك رحمة. أيها الناس، إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله تعالى عن العقوق في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما، وربما وصلا إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، رحمة بهما وإحسانا إليهما، ويدعو لهما بالرحمة كما رحماه في صغره. ووقت حاجته فربياه صغيرا. إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه، وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأمه تسهر الليالي من أجل نومه، وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه. ولكل منهما بر بجزاء عمله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وقوموا بما أوجب عليكم من حقوق الوالدين، فإن الوالدين لهما عليكم حق كبير، ذلك لأنهما أحسنا إليكم أعظم الإحسان، أحسنا إليكم بتحصيل المطالب ودفع المكاره حينما كنتم صغاراً لا تملكون لأنفسكم ضرراً ولا نفعاً، ولا جلباً للخير ولا دفعاً للشر، كانا يرعيان مصالحكم وأنتم عاجزون، ويدعوان الله لكم وأنتم غافلون. إن أصابتكم السراء فالسرور لهما، وإن أصابتكم الضراء فالمصيبة عليهما، يسهران لسهركم ويتألمان لألمكم، فالقيام بحقهما اعتراف بالجميل وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وإضاعة حقوقهما نكران للجميل وشقاوة في الدنيا والآخرة. كيف تنسى فضل الأم وأنت الذي أتعبتها حملا وأشغلتها طفلا، وقد حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، ولقد حملتك بين يديها زمنا بعد زمن، ولقد أزالت عنك الأذى والأقذار، وشغلت فكرها آناء الليل والنهار. وكيف تنسى فضل أبيك وهو الذي يسعى لك في طلب الأرزاق، وأحرص على توجيهك إلى الخير والرشاد. فاتقوا الله أيها الأبناء، وقوموا بحق والديكم بالبر والإحسان، بروهما بالقول والفعل والمال، ألينوا لهما القول باللسان، واخدموهما متواضعين، ووسعوا عليهما بالأموال باذلين، ولا تتبعوا ذلك بالمن والأذى فتصبحوا خاسرين. وأطيعوا والديكم فيما يأمرون إلا في معصية الله ورسوله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلموا أن للبر ثواباً عاجلاً وثواباً آجلاً، فمن بر والديه بره أولاده، وصلة الرحم والبر سبب لطول العمر وسعة الرزق، ومن بر والديه ووصل أقاربه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أيها الأبناء، خذوا بهذه النصائح، فإذا أخذتم بها استقامت حياتكم، وكنتم على رجاء العافية في الدنيا والآخرة. أطع أمك وأباك في كل ما به أمراك ما لم يكن معصية، خاطبهما بلطف وأدب، انهض لهما إذا دخل عليك، حافظ على سمعتهما وشرفهما ومالهما وعرضهما، أكرمهما وأعطهما كل ما يطلبان، شاورهما في أعمالك وأمورك، أكثر من الدعاء والاستغفار لهما. إذا كان عندهما ضيف فاجلس بقرب الباب وراقب نظراتهما لعلهما يأمران بشيء خفية. اعمل ما يسرهما من غير أن يأمراك به، فهذا إذا أمر به قلل من شأن المسرة. لا ترفع صوتك عاليا أمامهما، ولا تقاطعهما أثناء الكلام، ولا تجادلهما في أمر. وإذا كنت على يقين مما أنت عليه فحاول أن تقنعهما بالحسنى، فإن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كان على خطأ. وهذا كله إذا ما يتعلق بأمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فيبين فيها الحق برفق. لا تكذب على أبويك، ولا تأخذ شيئاً لم يأذنا بأخذه، لا تسافر إذا لم يأذنا لك. إذا كنت مبتلاً بمعصية كالتدخين مثلاً، نسأل الله العافية، فلا تفعل تلك المعصية أمامهما وإن سمح لك بذلك. لا تزعج أبويك إذا كانا نائمين، وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حبساً في الغار، وأن أحدهم توسل إلى الله تعالى بعمل صالح يخص بر أبويه، وأنهما كانا كبيرين، وكان يأتي إذا راح من رعيه بأغنامه فيحلب، ثم يأتي بالقعب يجعله على يده ويقف حتى يشرب. فتأخر مرة ثم جاء فوجدهما قد ناما، فظل قائما عندهما واللبن على يده والصبيان يتضاغون حوله حتى استيقظا. لا تفضل زوجتك ولا ولدك على أبويك، ولا تلومهما إذا عملا عملا لا يعجبك. لا تحمل عليهما بفضل عقلك، فربما آتاك الله علما وعقلا وكانا جاهلين، فربما تكلما فأضحك الناس بكلامهما. فلا تبتئس، لا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمة سبب للضحك. لا تتناول طعاما مما يليهما، ولا تمد يدك إلى الطعام قبلهما. لا تنم ولا تضطجع وهما جالسان، ولا تجلس قبل أبيك، ولا تمشي أمامه، ولا تسميه باسمه، ولا تمد رجلك أمام أبويك، ولا تجلس في العلو ويجلسان في السفل، ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق، بل تأخر عنه قليلاً إلا إذا كانت الطريق مخوفة، فحينئذ تتقدم أنت ردءاً له وحياطة وحفظة. لبي نداء أبويك مسرعاً إذا نادياك، ولا تصاحب غير رجل بار بوالديه، وإياك وصاحب العقوق. نسأل الله البر ونستعيد به من العقوق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأيها الناس اتقوا الله تعالى وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده. صلوا أرحامكم، والأرحام والأنساب هم الأقارب، وليسوا كما يفهم بعض الناس أقارب الزوج أو الزوجة، فإن أقارب الزوج أو الزوجة هم الأصهار، فأقارب زوج المرأة أصهار لها وليسوا أنساباً لها ولا أرحاماً، وأقارب زوجة المرء أصهار له وليسوا أرحاماً له ولا أنساباً. إنما الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام وكل ما يتعارف الناس من صلة. إن صلة الرحيم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة وصلة لله تبارك وتعالى يصل بها العبد في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول ربكم جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال لقد هدي، كيف قلت؟ فأعادها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرت به دخل الجنة. صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ قامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. ولقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أعظم أجراً من العتق. في الصحيحين عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أيها الناس، إن بعض الناس لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه، وفي الحقيقة هذا ليس بصلة، فهذا مكافئ. إن المروءة والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريباً كان أم بعيداً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. فصلوا أرحامكم وإن قطعوكم. وستكون العاقبة لكم عليهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليه، وأحلم عليهم ويجهلون عليه. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين وناصر عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. احذروا أيها المؤمنون من قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم سبب للعنة من الله وسبب للعقاب منه. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لقد تكفل تعالى للرحم بأن يقطع من قطعها حتى رضيت بذلك وأعلنته، فهي متعلقة بالعرش تقول: ومن قطعني قطعه الله. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين، ثم من كان أقرب فأقرب من القرابة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. ما أعظم عقوق الوالدين وما أشد إثمه، إنه يلي الإشراك بالله تعالى. إن عقوق الوالدين قطع برهما والإحسان إليهما، وأعظم من ذلك أن يتبع قطع البر والإحسان بالإساءة والعدوان، سواء بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. استبعد الصحابة رضي الله عنه أن يشتم الرجل والديه مباشرة، ولعمر الله إنه لبعيد بعيد، إنه ينافي المروءة والذوق السليم فضلاً عن معصية رب العالمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد لا يكون مباشرة، ولكن يكون عن طريق التسبب بأن يشتم الرجل والدي إنسان فيقابله بالمثل ويشتم والديه. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فعباد الله، يا من آمنتم بالله ورسوله، انظروا في حالكم وانظروا في أقاربكم، هل قمتم بما يجب عليكم من صلة؟ هل ألمتم لهم الجانبة؟ هل أطلقتم لهم الوجوه؟ هل شرحتم الصدور عند لقائهم؟ هل قمتم بما يجب لهم من محبة وتكريم واحترام؟ هل زرتموهم في صحتهم توددا؟ وهل عدتموهم في مرضهم احتفاء وسؤالا؟ هل بذلتم ما يجب بذله لهم من نفقة وسداد حاجة؟ فلننظر، إن من الناس من لا ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه إلا نظر احتقار وسخرية وازدراء، يكرم امرأته ويهين أمه ويقرب صديقه ويبعد أباه. إذا جلس عند والديه فكأنما على جمر يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن. اللحظة عند أبويه كالساعة بل كالأسبوع بل كالشهر، لا يخاطبهما إلا ببطء وتثاقل، ولا يفضي إليهما بسر ولا أمر مهم. قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. وإن من الناس من لا ينظر إلى أقاربه نظرة قريب لقريب، ولا يعاملهم معاملة تليق بهم، يخاصمهم في أقل الأمور ويعاديهم في أتفه الأشياء، ولا يقوم بواجب الصلة لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال. تجده مثرياً وأقاربه محاويج، فلا يقوم بصلتهم، بل قد يكونون ممن تجب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم، فلا ينفق. وقد قال أهل العلم: كل من يرث شخصاً من أقاربه فإنه تجب عليه نفقته إذا كان محتاجاً عاجزاً عن التكسب، وكان الوارث قادراً على الإنفاق، لأن الله تعالى يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما على الوالد من الإنفاق. فمن بخل بما يجب عليه من هذا الإنفاق فهو آثم محاسب عليه يوم القيامة، سواء طلبه المستحق منه أم استحيا وسكت. عباد الله، اتقوا الله تعالى، وصلوا أرحامكم، واحذروا من قطيعتهم، واستحضروا دائما ما أعد الله تعالى للواصلين من الثواب وللقاطعين من العقاب، واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.